أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. عاد تأزم الوضع السياسي في العراق إلى الواجهة يوم الاثنين مع تطورات متسارعة تمثلت بقيام مناصري الزعيم الشيعي مقتدى الصدر باقتحام القصر الجمهوري والقصر الحكومي، وذلك بعد قيام زعيم التيار الصدري الاثنين بإعلان اعتزاله العمل السياسي وعدم التدخل في الشؤون السياسية بشكل نهائي وإغلاق مؤسسات تابعة له. وعلى الفور أعلن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أنه يوجه مجلس الوزراء بتعليق جلساته حتى إشعار آخر، كما تم فرض حظر تجوال شامل في بغداد. الصدر قال في تغريدة عبر حسابه على تويتر: كنت قد قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية، والآن أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات إلا المرقد الشريف، مزار ديني شيعي، والمتحف الشريف، وهيئة تراث آل الصدر. وأضاف: إن الكل في حل مني، وإن مت أو قتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء. وتابع قوله: إنني لم أدعي يوما العصمة أو الاجتهاد ولا حتى القيادة، وإنما آمر بالمعروف وناه عن المنكر. وحول مسيرته السياسية السابقة قال مقتدى الصدر: ما أردت إلا أن أقوم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية باعتبارها الأغلبية، وما أردت إلا أن أقربهم إلى شعبهم وأن يشعروا بمعاناته. ويوم السبت اقترح زعيم التيار الصدري في مبادرة جديدة تنحي جميع الأحزاب السياسية لوضع حد للأزمة في العراق، وقال في بيان نقله عنه صالح محمد العراقي المعروف بوزير الصدر: إن هناك ما هو أهم من حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، مضيفا: إن الأهم هو عدم اشتراك جميع الأحزاب والشخصيات التي اشتركت بالعملية السياسية منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 وإلى يومنا هذا، بما فيهم التيار الصدري. ويوم الخميس الماضي حددت المحكمة الاتحادية في العراق تاريخ 3 آب/أوت الجاري موعدا لعقد جلسة النظر بالدعوة المقدمة من التيار الصدري لحل البرلمان، رغم تأكيد مجلس القضاء الأعلى عدم امتلاكه صلاحية حل مجلس النواب ردا على طلب الصدر من أجل التوجه لانتخابات مبكرة. ويشهد العراق أزمة سياسية زادت حدتها منذ 30 تموز جويلية الماضي، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصاما لازال متواصلا داخل المنطقة الخضراء في بغداد، رفضا لترشيح تحالف الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبة بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة. فتحت إدارة شؤون الانتخابات في الكويت صباح يوم الاثنين أبوابها لاستقبال الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الأمة البرلمان للعام 2022. وأفادت وكالة الأنباء الوطنية بأن إدارة شؤون الانتخابات ستواصل استقبال طلبات المرشحين إلى السباق الانتخابي الكويتي لمدة 10 أيام تنتهي الأربعاء في 7 سبتمبر أيلول المقبل. وأشارت الوكالة أن من أبرز شروط الترشح أن يكون المرشح كويتي الجنسية بصفة أصلية، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وأن لا يقل عمره يوم الانتخاب عن 30 عاما. ويوم الأحد أعلنت الكويت تاريخ 29 أيلول سبتمبر موعدا لانطلاق انتخابات مجلس الأمة الجديد البرلمان، وذلك بعد أسابيع من حل القديم حسب مرسوم أميري. كما أعلن مركز التواصل الحكومي بالكويت وهو رسمي عبر حسابه بتويتر يوم الأحد أن إدارة شؤون الانتخابات ستستقبل الراغبين في الترشح لانتخابات مجلس الأمة بدءا من الاثنين لمدة 10 أيام. ومجلس الأمة البرلمان هو السلطة التشريعية في الكويت، ويختص بالتشريع والرقابة على تنفيذ السلطة التنفيذية للقوانين، ويتألف من 50 عضوا بطريقة الانتخاب العام السري المباشر، ولا يصدر قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه أمير البلاد. ويأتي قرار تحديد موعد الانتخابات البرلمانية في الكويت وفتح باب الترشح بعد أسابيع من مرسوم أصدره ولي العهد الكويتي في 2 آب/أوت الجاري بحل مجلس الأمة بهدف تصحيح المشهد السياسي. أصدر المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة يوم الأحد أمرا بالقبض على رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي بشاغة على خلفية اشتباكات العاصمة الليبية طرابلس، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة في أحياء من العاصمة يوم السبت بين جهاز دعم وحفظ الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي ويرأسه غنيوال الككلي واللواء 777 التابع لرئاسة الأركان ويقوده هيثم التجوري، ما أوقع أكثر من 30 قتيلا. وطالب المدعي العام مسعود أرحومة في بيان نشر رسميا الشرطة العسكرية والاستخبارات العسكرية وأجهزة المخابرات والأمن الداخلي والردع ودعم الاستقرار والبحث الجنائي بالقبض على فتح بشاغة، وشمل أمر القبض أيضا اللواء أسامة جويلي آمر المنطقة العسكرية الغربية وعثمان عبد الجليل وزير الصحة بحكومة بشاغة ومحمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي. ووفق البيان تأتي أوامر القبض بالإشارة إلى التحقيقات الجارية في قضية أحداث العدوان على طرابلس. كما أصدر المدعي العام العسكري ذاته أمرا آخر بوضع الأسماء الأربعة بما فيها بشاغة في قوائم الممنوعين من السفر. وردا على ذلك حمل فتح بشاغة في بيان الدبيبة ومستشاريه مسؤولية الدماء التي سفكت، وأضاف بشاغة أن مجموعات إجرامية تأتمر بأمر زعيمها الدبيبة سببت فوضى أمنية بطرابلس وهم مسؤولون عما سيحدث جراء هوسهم بالمال والسلطة. كما اتهم بشاغة الدبيبة باستغلال موارد الدولة لتشكيل ودعم مجموعات مسلحة ترسخ حكمه وسلطانه عبر منطق القوة بحسب تعبيره. من جهته قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة يوم الأحد إن من شنوا العدوان على طرابلس كانوا مطية لأجندات دولية لا تريد الاستقرار للبلاد. وقال الدبيبة انتهى العدوان دون رجعة، ومعه مشروع التمديد في الحكم للجاسمين على صدر الليبيين منذ 8 سنوات دون أن يوضح تفاصيل أكثر حول مشروع التمديد. وتابع إن الإنقلابيين فخخوا أحياء طرابلس بمخازن الذخيرة والسلاح تحت بيوت الأمينين، مؤكدا أن حكومته اتخذت جملة إجراءات أولها ملاحقة كل المتورطين في العدوان من عسكريين ومدنيين وعدم إفلاتهم من العقاب. وأردف الدبيبة إن الديمقراطية في ليبيا لم تتحقق حتى اليوم، وأضاف لنرحل جميعا ولكن عبر الانتخابات. اتفقت الجزائر وفرنسا على إنشاء مجلس أعلى للتعاون على مستوى رئيسي البلدين في إطار إعلان الشراكة المتجددة بينهما. جاء ذلك في الوثيقة الكاملة لنص الإعلان الموقع من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت في ختام زيارة الأخير إلى الجزائر. تفاصيل هذا الخبر مع روجي خوري.
قررت الجزائر وفرنسا الارتقاء بمشاوراتهما السياسية التقليدية عبر إنشاء مجلس أعلى للتعاون على مستوى رئيسي البلدين وفق الإعلان. وأفاد بأن استحداث المجلس يرمي إلى تعميق وصياغة الاستجابات الملائمة والمتبادلة للقضايا الثنائية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في روح من الثقة والاحترام المتبادلين. وأضاف سيشرف المجلس الأعلى للتعاون على أنشطة مختلف الآليات القائمة للتعاون الثنائي، وسيقدم التوجيهات العامة حول المحاور الرئيسية للتعاون والإجراءات الملموسة للشراكة، وسيقوم بتقييم تنفيذها. ترتبط الجزائر وفرنسا بثلاث آليات للتعاون هي اللجنة العليا الحكومية رفيعة المستوى، اللجنة الاقتصادية المشتركة الفرنسية الجزائرية، ولجنة الحوار الاستراتيجي، حيث تعقد هذه الآليات اجتماعات دورية بالتناوب بين البلدين. وأشار الإعلان إلى انعقاد المجلس الأعلى كل سنتين بالتناوب بين الجزائر وباريس وفقا للإجراءات التي ستحدد لاحقا. وأوضح بخصوص قضايا الدفاع والأمن أن الرئيسين يجتمعان مع مسؤولي البلدين على غرار اجتماع زرالدا الذي انعقد في 26 من الحالي كلما دعت الحاجة إلى ذلك. المقصود اجتماع الرئيس الجزائري والفرنسي بحضور قادة الجيوش ومسؤولي الأجهزة الأمنية لكلا البلدين. في المقابل أعلنت وزارة النقل الجزائرية عن تسيير رحلات إضافية بين الجزائر وفرنسا، وذلك غدا اختتام زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر. وذكر بيان الوزارة أنه تطبيقا لقرار الرئيس الجزائري تعزيز النقل الجوي للمسافرين، تقرر تنفيذ برنامج تكميلي لتسيير رحلات بين الجزائر وفرنسا.
أدانت دولة فلسطين يوم الأحد انتهاك الوضع القائم في المسجد الأقصى بمدينة القدس، وذلك بالسماح لمستوطنين إسرائيليين باقتحامه من باب الأسباط في الجدار الشمالي للمسجد. وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان إن سماح قوات الاحتلال لمجموعة من المستوطنين باقتحام المسجد عبر باب الأسباط سابقة لم تحدث منذ العام 67، ووصفت الاقتحام بأنه عدوان متجدد على المسجد وصلاحيات الأوقاف الإسلامية وانتهاك صارخ للوضع القائم في الأقصى على طريق تكريس تقسيمه الزماني وصولا لتقسيمه مكانيا. والوضع الراهن الستاتيكو هو الوضع الذي ساد بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية أثناء الفترة العثمانية، واستمر خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين والحكم الأردني وحتى ما بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس عام 67. الخارجية الفلسطينية حملت حكومة إسرائيل المسؤولية كاملة ومباشرة عن نتائج وتداعيات عدوانها، وأضافت إن صمت المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المختصة على الاقتحامات يشجع دولة الاحتلال والجمعيات الاستيطانية وما تسمى منظمات جبل الهيكل على التمادي في تكريس الاقتحامات كأمر واقع مفروض على المسجد بما يترافق معها من قيام المقتحمين لأداء صلوات تلمودية تهويدية في باحاته. بدورها قالت وزارة شؤون القدس إن إسرائيل تتمادى في محاولاتها الخطيرة لتغيير الوضع الديني والتاريخي والقانوني في المسجد الأقصى. وزارة الخارجية الفلسطينية ذكرت في بيان أنها تنظر بخطورة بالغة إلى إقدام الاحتلال على السماح لمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب الأسباط للمرة الأولى منذ 67، كما جددت المطالبة بوقف الاقتحامات باعتبارها انتهاكا خطيرا للوضع التاريخي والقانوني، مؤكدة على موقفها برفض الاقتحامات من أساسها لما فيها من استفزاز واضح لمشاعر المسلمين حول العالم. وأردفت الخارجية الفلسطينية إن هذا يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك التماهي ما بين جماعات المتطرفين والاحتلال في إلغاء الوضع التاريخي والقانوني القائم بالمسجد الأقصى من أساسه. وعادة يقتحم المستوطنون المسجد الأقصى بمرافقة الشرطة الإسرائيلية من باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الذي استولت إسرائيل على مفاتيحه منذ احتلال القدس عام 67، ويقتحم المستوطنون المسجد على فترتين منذ عام 2003 تحت حراسة الشرطة طوال أيام الأسبوع ما عدا يومي الجمعة والسبت. قال رئيس التونسي قيس سعيد إن بعض الدول الإفريقية يمكنها تمويل القارة والدول العربية بحاجاتها من الحبوب، وذلك خلال كلمة للرئيس سعيد يوم الأحد في الجلسة العامة الثانية لقمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا تكاد 8، نقلها التلفزيون الرسمي التونسي. التفاصيل مع روجي خوري.
قال رئيس التونسي متحدثا عن الصعوبات التي تواجهها القارة السمراء: إفريقيا ماذا ينقصها؟ الثروات الطبيعية؟ البعض يتحدث عن أزمة الحبوب، بعض الدول الإفريقية يمكنها تمويل كل إفريقيا والبلاد العربية من الحبوب كما قال. انطلقت في تونس قمة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا تكاد 8 يوم السبت الماضي بمشاركة مسؤولين ورجال أعمال ومنظمات دولية وقادة من 48 بلدا. قمة تكاد ملتقى متعدد الأطراف يضم اليابان والبلدان الإفريقية والمنظمات الدولية والبلدان الشريكة في التنمية والمؤسسات. الرئيس التونسي قال إنه يجب على إفريقيا أن تكون متحدة رغم الصعوبات والعراقيل، مشيرا إلى أن جائحة كورونا أبرزت الفوارق الشاسعة بين الجنوب والشمال. شارك بالقمة 300 رجل أعمال، 100 منهم من اليابان، يمثلون أكبر 50 مؤسسة اقتصادية يابانية عالمية، و100 رجل أعمال أفارقة، و100 رجل أعمال تونسي. من بين المشاركين أيضا وفد عن البنك الإفريقي للتنمية ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي الاتحاد الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة. منذ عام 1993 بادرت اليابان بتنظيم مؤتمر تيكاد بهدف تسريع الحوار السياسي بين مختلف القادة الأفارقة وشركاء التنمية حول التحديات التي تجابه القارة.
شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الاثنين على أن القدرات النووية السلمية حق أساسي لبلاده، مؤكدا على استحالة أن يتمكن أي طرف من سلبها هذا الحق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيسي في العاصمة طهران، تزامنا مع مرور عام على بدء رئاسته مجلس الوزراء. وقال الرئيس الإيراني إنه لا يوجد طرف بإمكانه أن يمنعنا من امتلاك قدرات نووية سلمية، وأضاف أن التهديدات ومحاولات إسرائيل لإيقاف البرنامج النووي الإيراني لن تفلح، مشيرا إلى أن الأخيرة تدرك أنها غير قادرة على مواجهة إيران. وتأتي تصريحات الرئيس الإيراني بينما ينتظر المجتمع الدولي رد طهران على المقترح الأمريكي بشأن العودة الكاملة للطرفين إلى الاتفاق النووي لعام 2015، والذي انسحبت منه الإدارة الأمريكية السابقة في عهد ترامب. وفي هذا الشأن أوضح رئيسي أن صفقة إحياء الاتفاق النووي تحتاج إلى ضمانات مطمئنة وتأكيد موضوعي وعملي بشأن مسألة تخفيف العقوبات المفروضة ضد إيران وغلق التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد بلاده، وتابع بدون الحديث عن الضمانات فإن أي اتفاق لا معنى له. وعلى صعيد آخر، استبعد رئيسي عقد أي لقاء مع نظيره الأمريكي جو بايدن خلال جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر أيلول المقبل، معتبرا أن اجتماعهما عديم الجدوى. وفي 24 من هذا الشهر أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية استلام الرد الأمريكي على مقترحاتها لحل القضايا العالقة في المفاوضات النووية، بينما تصر الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الحصول على تفسير واضح من إيران بشأن آثار جزيئات اليورانيوم المخصب عثر عليها مفتش الوكالة في 3 مواقع يشتبه بممارسة أنشطة نووية غير معلنة فيها. ناشدت باكستان المساعدة يوم الأحد على لسان وزير خارجيتها بلاوال بوتو زرداري لمواجهة الفيضانات المدمرة التي تشهدها البلاد. كما دعا بوتو زرداري صندوق النقد الدولي لأخذ تداعيات هذه الكارثة المناخية بعين الاعتبار بشأن قرض من المقرر صرفه. وقد أودت أمطار موسمية شديدة الغزارة وفيضانات شمال البلاد بحياة أكثر من 1000 شخص وأضرت ب30 مليون آخر. هذا وأعلنت السلطات غرق ثلث البلاد بفعل الفيضانات. وصرح وزير الخارجية الباكستاني أن بلاده بحاجة إلى مساعدات مالية للتعامل مع فيضانات عارمة، مشيرا إلى أنه يأمل في أن تأخذ مؤسسات مالية مثل صندوق النقد الدولي التداعيات الاقتصادية لمثل هذه الكوارث الطبيعية في الاعتبار. وأسفر هطول أمطار موسمية شديدة الغزارة عن حدوث فيضانات مدمرة في كل من شمال باكستان وجنوبها، الأمر الذي أضر بأكثر من 30 مليون شخص وأودى بحياة أكثر من 1000. وصرح وزير الخارجية الباكستاني: لم أشهد في حياتي دمارا بهذا الحجم، أجد صعوبة بالغة في وصفه بالكلمات، إنه دمار هائل، يقول وزير خارجية باكستان، مضيفا إن الفيضانات أتلفت العديد من المحاصيل التي تشكل مصدر رزق للكثيرين. وأضاف يقول إنه من الواضح أن هذا سيكون له تأثير على الوضع الاقتصادي العام في البلاد، حيث ترزح باكستان تحت وطأة ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة وعجز في الحساب الجاري. ومن المرتقب أن يقرر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع ما إذا كان سيصرف 1.2 مليار دولار في إطار الشريحتين 7 و8 من برنامج إنقاذ باكستان. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في مواعيدنا الإخبارية المقبلة.